إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري في كتابه الجليل الإبانة الكبرى: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. وهذا الباب بدأ برواية ابن الزاغوني بسنده عن المصنف رحمه الله. أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، وهو عيسى بن أبي عيسى، صدوق اختلط بأخرة ولم يتميز حديثه فترك، عن ليث وابن أبي سليم، وليث ضعيف، عن معقل بن يسار المزني الصحابي رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل أو دبيب الذر. قال أبو بكر: يا رسول الله، أيكون شركا لا يجعل مع الله إلها يعبد من دونه؟ قال: ثكلتك أمك يا أبا بكر. وقال: يا صديق، الشرك أخفى من دبيب النمل أو دبيب الذر، ولكني سأدلك على ما يذهب صغار الشرك وكباره، أو قال صغير الشرك وكبيره. تقول عند الصبح: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إسناد المصنف رحمه الله ضعيف، والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، فالإسناد ضعيف والحديث صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن ليث عن رجل عن معقل قال: سمعنا أبا بكر يقول أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فذكر نحوه. وهذا الإسناد إسناد ضعيف لضعف الليث ولجهالة شيخه عن ليث عن رجل. وأما المتن فقد مر أن البخاري رحمه الله قد أخرجه في الأدب المفرد وهو صحيح، صححه الألباني وغيره. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا السري بن إسماعيل الهمداني، والسري متروك الحديث، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم هو البجلي الثقة قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفر بالله عز وجل ادعاء نسب لا يعرف وكفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. الإسناد ضعيف، ففيه السري بن إسماعيل الهمداني وهو متروك الحديث، وقد أخرج الحديث الدارمي والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، وكذلك أخرج الحديث غيرهم وهو صحيح لغيره، كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فالحديث صحيح لغيره. كفر بالله عز وجل ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح هو الحضرمي الثقة قال حدثني جعفر بن ربيعة هو الكندي الثقة أن عراك بن مالك وهو الغفاري الثقة الفاضل أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به. الحديث أخرجه البخاري ومسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به. عنوان هذا الباب الذي ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث تحته هو باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة، فهو كفر أصغر، فعلينا أن نراعي هذا. فما ذكره هاهنا من الكفر إنما هو الكفر دون الكفر، هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كما بيّن رحمه الله تعالى في عنوان الباب: إلى كفر غير خارج به عن الملة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من رغب عن أبيه فإنه كفر به. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة هو الهمداني الثقة عن أبي معمر الأودي هو عبد الله بن عمرو الأودي وهو مقبول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كفر بالله عز وجل تبرؤ من نسب وإن دق. كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف. أخرجه أيضا الدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهو صحيح موقوف على أبي بكر رضي الله عنه، وقد مر أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع نحوا منه من حيث المعنى: كفر بالله عز وجل ادعاء نسب لا يعرف، وكفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. فهنا يقول: كفر بالله عز وجل تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف. فهاهنا جاء الحديث موقوفا وهو صحيح، وهنالك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح لغيره كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الشهيد عن ميمون بن مهران عن عدي بن أبي عدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا زيد بن ثابت، أما علمت أنه كان نزلا؟ يعني مما نزل من القرآن ثم نسخ. لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. أما علمت أنه كان نزل لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ أخرجه البخاري والطبراني في الكبير والطيالسي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو جعفر الأبار وهو صدوق قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث في الصحيحين. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا من الأعمال ووصفه بأن من فعله فقد وقع في الكفر، فيقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل قتال المسلم لأخيه يخرج به عن الملة؟ لا يكون ذلك كذلك إلا إذا استحل دمه، فإنه إذا استحل قتاله وإذا استحل دمه وقع عليه الكفر من باب آخر. وأما إذا كان مقرا بحرمته ولا يستحل دمه ثم هو يقاتله فهذا كفر أصغر، كفر لا يخرج من الملة، وهو الذي لأجله ذكره تحت هذا العنوان في هذا الباب: ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، يعني الكفر الأصغر. وهذا من الأمور العظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون الكفر منه أكبر وأصغر، والنفاق منه أكبر وأصغر، والفسوق منه أكبر وأصغر، والظلم منه أكبر وأصغر. فأما الأكبر فهو مخرج من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يطعن في الأصل وإنما يطعن في الكمال فلا يخرج من الملة، كما في أمثال هذه الذنوب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، ولكن هو كفر لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهذا الأصل من الأصول الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، وهو من الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج، لأنهم لا يقولون بكفر دون كفر. عندهم أن كل من وقع في ذنب وأتى كبيرة فإنه يكون خارجا من الملة، فيكفرونه قولا واحدا ويحكمون عليه بالخلود في النار، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون مع الخوارج في المآل فيقولون هو في الآخرة خالد في النار، كل ذلك لارتكابه الكبائر التي هي دون الشرك. وأما أهل السنة فليسوا كذلك. أهل السنة على أن من وقع في كبيرة دون الشرك مهما بلغت فإنه إذا مات مصرا عليها غير تائب منها فهو في المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عذبه ثم يخرجه بعد ذلك من النار ليدخله الجنة، لأنه لا يخلد في النار أحد معه أصل لا إله إلا الله، فهو في المشيئة، إن شاء عذبه ثم أخرجه، وإن شاء رحمه من البدء فلم يعذب، هو تحت المشيئة، يفعل الله تبارك وتعالى به ما يشاء. هذا اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر الكبير. وأما الخوارج فلهم شأن آخر، عندهم أنه لا كفر دون كفر، كله كفر واحد مخرج من الملة، ويكفرون بالكبير. وفي الطرف المقابل تقبع المرجئة كالضباع، يقولون إن الإنسان مهما عمل ومهما أتى به من كبيرة ما دامت دون الشرك ف فإن هذه الكبائر لا تؤثر في إيمانه شيئا، وهو مؤمن كامل الإيمان تام الإيمان. فأفجر الفاجرين وأكثر الخلق إتيانا للمعاصي إيمانه عند المرجئة كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يقولون إن الإيمان حقيقة واحدة لا تزيد ولا تنقص، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهؤلاء من أهل الضلال، وهم من شر الفرق ومن أعظم الفرق خطرا على الأمة، هؤلاء المرجئة وكذلك الخوارج، لأنهم يكفرون المسلمين بالوقوع في الكبائر، ويخرجون عليهم بسيوفهم يقاتلونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم، ويغمدون سيوفهم في أعناقهم وقلوبهم، ويتركون المشركين والكافرين الأصليين لا يتعرضون له. هذا كله من الضلال المبين. فالخوارج عندما وقع ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وجاءت مسألة التحكيم، وقبل علي مرغما مسألة التحكيم هذه، مع أن الخوارج هم الذين دعوا إليها بدءا، فلما قبلها مرغما كفروا، وكفروا الحكمين، وكفروا المعسكر الآخر معاوية ومن معه، فكفروا الكل وخرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانوا قبل معه، وانحازوا ناحية. وتعرف أنهم قتلوا عبد الله ابن خبيب، وهو من خيار التابعين وابن الصحابي الكريم خباب بن الأرت رضي الله عنه، قتلوا، وقتلوا امرأته، بل شقوا بطنها وبقروا بطنها وكانت حاملا متما، فاستخرجوا الجنين فذبحوه. يفعلون ذلك بهؤلاء الصالحين من المسلمين والمسلمات حتى من الأجنة، ويتورعون عن أديم خنزير، فإنهم بعد أن وقع ذلك منهم مر بعضهم ومعه صوت، مروا بخنزير فضربه بصوته فقال: ويحك، هذا لذمي، عليك أن تستحله. وكذلك وجدوا بعض التمر، فلما علموا أنه لذمي وكان بعضهم قد أكله، قال: لابد من أن نستحل، لأننا تورطنا في أمر لا يجوز أن نتورط فيه. وما زالت سيوفهم تقطر دما من عبد الله بن خبيب وامرأته وجنينها. هذا هو الضلال المبين، وهذا الضلال لاحق بكل فرقة تحيد عن الحق، الضلال ملازم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهلاك في ركابها، وجعل الدمار سبيلها، قال: كلها في النار إلا واحدة. فكل هذه الفرق تنكبت طريق الحق، وما دامت قد تنكبت طريق الحق فهي متورطة في الضلال إلى مفارق الرؤوس وربما أبعد، فما تجد ذلك عند هذه الطوائف المنحرفة. فالروافض يستحلون الكذب، ودينهم الكذب، ويزعمون أنه التقية، وهو مركبهم إلى الكذب على الله ورسوله وعلى الصحابة ممن يعتمدونهم، ثم هم يكفرون الصحابة ويلعنونهم ويتهمونهم بأنهم ارتدوا عن دين الله رب العالمين بعد موت رسول الله، وأنهم حرفوا الوحي، ويتهمون أمهات المؤمنين فيقعون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الروافض أخبث الخلق، وهم أضر على المسلمين وعلى الإسلام العظيم من اليهود والنصارى، لأن الإسلام يفرق بين هؤلاء الكتابيين وبين المسلمين، ويوضح المعالم فلا يخدع المسلم. وأما هؤلاء فهم ينتسبون إلى القبلة، ويتكلمون بألسنتنا، ويدعون انتماءهم وانتسابهم إلى آل البيت، وأهل البيت منهم براء. فهؤلاء المجرمون كما هو معلوم في تاريخهم كانوا حربا على الإسلام والمسلمين في كل عصر، وهم الذين كانوا يطرقون السبل لكل معتد على الأمة الإسلامية. وتذكرون ما صنع الطوسي الذي يدعى كذبا أنه نصير الدين، وهو حرب على الدين ومحاربة للدين، نصير الدين الطوسي. وكذلك ما كان من ابن العلقمي، وفي كل عصر ابن علقمي قد يكون مندسا بين أهل السنة ويتظاهر بأنه من أهل السنة في البلاد الإسلامية وغيرها التي تكون الغالبية العظمى فيها لأهل السنة، بل ربما لا يكون فيها أحد من الروافض أصلا، ومع ذلك فابن العلقمي موجود في كل حكومة إسلامية، ابن علقمي يطرق لأولئك. وأنت خبير بأنهم يتعبدون بسب الصحابة ولعنهم وبتكفيرهم، وكذلك يصنعون مع أمهات المؤمنين، وهم دائما يحالفون اليهود ويحالفون الصليبيين على المسلمين على أهل السنة، ولا حرب لهم مع أحد إلا مع أهل السنة. معركتهم مع أهل السنة ليست مع أحد على ظهر الأرض سوى أهل السنة. ودعك من هذا الذي تسمع من أن دولة الروافض الشيعية الصفوية الفارسية المجوسية أنها في حرب مع أمريكا ومع الغرب، لا، هذه تمثيليات مكشوفة، مثل ما صنعوا من قبل مع أولئك المجوس من الصفويين الروافض في حربهم مع العراق، فكانوا يزودون العراق بالسلاح ويزودون أولئك الروافض بالسلاح من غير أن يعلم أحد، حتى كشف الأمر وكانت فضيحة عظيمة كما تذكرون. فهذا الذي يحدث كله إنما هو بسبب الانحراف عن الحق، لأن كل منحرف عن الحق فلا تؤمل منه خير، وكلما أوغل في جهاده وفي بذله وفي تضحيته لما هو عليه ابتعد عن الحق بقدر جهاده وإيغاله وبذله، كالذي يحيد عن الغاية كلما جد في المسير ابتعد عنه. فأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى وسط بين هذه الطوائف والفرق المنحرفة، كما أن المسلمين وسط بين أهل الملل المختلفة. ودعك من هذه الكلمة التي يدندن القوم حولها في هذه الأيام، الوسطية الوسطية، إنما يريدون بها إزالة معالم دين الإسلام العظيم. أقول الإسلام الوسطي، ليس هناك ما يقال له الإسلام الوسطي. ما هو الإسلام الوسطي؟ إذن أنت تقر بأن هناك إسلاما غير وسطي، فأنت تقول هذا إسلام وسطي وهذا إسلام غير وسطي. الإسلام واحد. السلفية يقولون لك السلفية الإخوانية، السلفية السرورية، السلفية الصوفية، السلفية البرهامية، سلفيات، ليس هناك سوى سلفية واحدة. وهذا الاسم الشريف لا يمكن أن ينطبق على أحد ولو كان مقيدا، كما أنك لا يمكن أن تقول الإسلام النصراني ولا الإسلام اليهودي ولا الإسلام، لا يكون، هو إسلام. وكذلك لفظ السلفية هي سلفية واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذه السلفية كالماء الطهور، لا تقيد بقيد ولا توصف بوصف سوى وصف الطهورية المائية، الماء. إذا قلت ماء الورد، ماء العجين، فهذا المخالط وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه يخرجه إذا غلب عليه إلى أن يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فلا تستطيع حينئذ أن تطلق عليه لفظ الماء المطلق فتقول الماء، يقال لك لا، هذا ماء العجين، هذا ماء الورد. فكذلك السلفية، ليس هناك سلفية إخوانية ولا سلفية تبليغية ولا سلفية سرورية ولا سلفية حركية ولا سلفية علمية، هذه تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. السلفية واحدة، كما أن الإسلام واحد، هو سماكم المسلمين من قبل فكذلك السلفيون لا يوصفون بوصف ولا يقيدون بقيد، سلفية تكفيرية وسلفية جهادية وسلفية حركية وسلفية تعليمية وسلفية إخوانية وسلفية سرورية، هذه كلها من الفرق المنحرفة، كلها منحرف، كلهم من أهل البدعة. وأهل السنة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا كله بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل هو كفر يخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ يكون مخرجا من الملة إن استحل قتاله، إن استحل دم المسلم، فيقع الكفر عليه من بابة أخرى. وأما إذا كان مقرا بحرمة دم المسلم وأن الله حرم دم المسلم ثم هو يقاتله لشهوة في نفسه، لمطمع دنيوي، لغرض سوى هذه الأغراض التي يستحل بها دمه من تكفيره وما أشبه، فحينئذ يقال هذا كفر دون كفر. والطائفتان المتقاتلتان، قال الله تبارك وتعالى للطائفة الثالثة التي تصلح بين الطائفتين المتقاتلتين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الطائفتين المتقاتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهم، فلم يكفر الطائفتين مع اقتتالهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم وصف الإيمان مع الاقتتال، إذن هذا كفر دون كفر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث في الصحيحين كما مر. وعادة علمائنا من سلفنا الصالحين أنهم كانوا حريصين على الرواية، وربما كان المتن واحدا كما هو معنى، ولكن هو يأتي به من أكثر من طريق فيتعضد، مع أن المتن صحيح والإسناد صحيح، ولكن كلما كثرت الطرق زاد ذلك الحديث قوة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه، سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هو الحديث الذي كان قبل، ولكن الذي قبله كان من رواية ابن مسعود، وهذا اختلف صحابيه، فهذا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحديث صحيح، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سعد، وهو صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثني أبي قال حدثني حميد يعني ابن مهران عن صالح العرابي نسبة إلى عرابة قال: شهدت الحسن وعمر بن كيسان سأله عن هذا الحديث فقال: يا أبا سعيد، قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. وهو يرد على عمر وقال: حدثنيه عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي وحدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال، لأن الإسناد قد انتقل فهو قد أتى بهذا الحديث من طريقين، قال حدثنا ابن نمير عن الصلط عن عامر هو الشعبي والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذ برأسه كفر. أخرجه الخلال في السنة وهو ضعيف للانقطاع بين الشعبي وابن مسعود. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا روح بن عبادة وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد والخلال والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا من أعمال الكفر، ولكن هل هو من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة قولا واحدا، أو هو كفر دون كفر؟ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. لم يذكر هاهنا التصديق بما يقول، وإنما ذكر الإتيان وحده: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أحمد والخلال في السنة وهو حديث صحيح. في الحديث الذي قبله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والخلال في السنة وهو حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا أخرجه مسلم وأحمد في المسلم. وهذه عقوبة أخرى سوى العقوبة التي مر ذكرها، وهي فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي قال حدثتني كريمة بنت الحسحاس المزنية وكريمة ثقة قالت: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه في بيت أم الدرداء رضي الله عنها يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن من الكفر بالله: النياحة، وشق الجيب، والطعن في النسب. أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وعند مسلم في الصحيح: اثنتان في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان هما في الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا كله كما مر يندرج تحت القاعدة الشرعية: كفر دون كفر، كفر دون كفر. فهذه الأعمال الكفرية من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المل، إلا إذا اقترن بها ما يجعلها من الكفر الأكبر، ولا بد من هذا الاحتراز. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا أحمد بن بديل، وحدثنا الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل، وحدثنا إسحاق الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي. قالوا كلهم، لأنه ذكر طرقا لهذا الحديث، قالوا كلهم: حدثنا أبو أسامة، وقال ابن حنبل: حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد، وأخرجه مسلم بنحوه في صحيح: من كفر أخاه فقد باء به، أي بالكفر أو بهذه الكلمة، إذا قال له يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو باء به أي باء بالكفر أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه كما في النصوص. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال: إذا قال الرجل للرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما بالإسلام. أخرجه الخلال في السنة وابن الجعد في المسند، وإسناده صحيح: إذا قال الرجل للرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما بالإسلام. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن مطرف عن أبي السفر عن معاوية ابن سويد بن مقرن. ومعاوية بن سويد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله، فهذا مرسل، لأن معاوية بن سويد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيما رجل قال لرجل كافر فقد باء به أحدهما، أي باء بالكفر أحدهما، هذا مرسل كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان بن صالح قال حدثنا حسين هو ابن علي الجعفي الثقة العابد عن زائدة هو ابن قدامة الثقفي الثقة الثبت، كان صاحب سنة، عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وهذا ضعيف، عن عمرو بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله عز وجل. الهجر القبيح من القول، والهجر الهذيان، فإذا قال المسلم لأخيه كلمة قبيحة فقد خرق ستر الله عز وجل، لأنه ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل. إذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، أي كلمة قبيحة وقولا فاحشا، خرق ستر الله عز وجل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في الشعب، والبزار، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح الترغيب والترهيب. ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل. فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله عز وجل، مثل ما قال في هذا الحديث الذي مر من أن المسلم إذا قال لأخيه أنت عدوي فقد كفر أحدهما بالإسلام، كما في رواية عبد الله بإسناد صحيح. أي شيء هذا؟ هذا يدل على عظمة حرمة المسلم على أخيه، حتى إنه إذا قال له أنت عدوي، ما موجب العداء؟ ما الذي يجعل المسلم عدوا لأخيه المسلم؟ الأصل أنه لا يكون عدوا له إلا إذا كفر. فإذا قال الرجل للرجل أنت عدوي فقد كفر أحدهما بالإسلام، أن الإسلام يأمر بالتواد، تحاب، تناصر، تآزر، بالتوحد والائتلاف. فإذا عكس الأمر فقد كفر أحدهما بالإسلام، ولكنه ليس بالكفر الذي يخرجه من الملة كما مر. وكذلك إذا قال المسلم لصاحبه كلمة هجر، أي كلمة فاحشة، قال له قولا قبيحا، خرق الستر الذي جعله الله تبارك وتعالى بين كل مسلمين. ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل. فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله عز وجل. الحق أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا مع اتحاد الاعتقاد والمنهج، إلا مع اعتقاد صحيح واتباع صحيح. ولذلك تجد مثلا قوما يجتمعون، منهم الرافضي الذي ينظر إلى أهل السنة حوله عند اجتماعه معهم على أنهم أنجاس الأعيان، كذا الرافضة يعتقدون في أهل السنة، يقولون النواصب أنجاس الأعيان، نجس العين، يعني لو أنك سكبت عليه ماء المحيط ليتطهر ما تطهر فهو نجس العين عندهم. وهم يستحلون منهم كل شيء، يستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ودورهم وأرضهم، ويعتبرونهم ليسوا على شيء، ويقدمون عداوتهم على عداوة اليهود والنصارى. فمن العجب أن تجد مثل رئيس الوزراء العراقي ويده ملوثة بدماء أهل السنة، وهو يعتدي على أعراض أهل السنة ويقوم بسجن المسلمات السنيات العفيفات المحصنات في غيابات سجونه، يعبث بأعراضهن، أولئك الروافض الخنازير. ثم يأتي ليتكلم عن وحدة العالم الإسلامي وعن تطور العالم الإسلامي. هل يمكن أن يؤدي مثل هذا إلى تقدم للعالم الإسلامي؟ إن النفوس تنطوي على ما تنطوي عليه، ولا يمكن أن تتحد الأقدام على الطريق إلا إذا اتحد الاعتقاد، فتتوحد حينئذ الوجه ويكون الصراط واحدا. أما أن يأتي كل وخنجره بيده مسموما وراء ظهره ليخاتل به ويخادع، فهذا كله لا يزيد الأمر إلا سوءا، ولا يزيد الشمل إلا تفرقا وتمزقا. فبدء الإصلاح هو ما بدأ به الأنبياء والمرسلون، وما قام به النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. إصلاح الاعتقاد، لابد من إصلاح العقيدة. أما أن تبني على شفا جرف انهار ف فإنه ما يوشك أن ينهار بالأبعد في نار جهنم، لا يثبت. الذين يبنون على الرمال أو على أمواه البحار فهؤلاء عابثون، والحق أنه لا صلاح ولا إصلاح إلا بإصلاح العقيدة. وقد مر قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقصد العرافين والكهان يصدقهم، وفي رواية لم يذكر تصديقا ولا عدما، وهو أمر كبير قد يصل إلى حد الشرك الأكبر فضلا عما فوق ذلك. وهذا أمر فاش في المجتمع المسلم، والاعتقاد في أولئك اعتقاد لا أقول يرقى إلى الاعتقاد في قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، وإنما ربما إلى ما هو أعلى من ذلك وأجل. وجرب تجد إذا قلت لواحد من أولئك المعتقدين في المقبورين عندما يمضي كالسكين في قطعة الزبد، إذا ما طلبت منه أن يحلف بالله تبارك وتعالى وهو يحلف بالله كاذبا لا يبالي، فإذا قلت له فاحلف بالله تبارك وتعالى أنك ما فعلت كذا وهو كاذب فيحلف بالله لا يتلجلج، فإذا قلت له فاحلف بفلان ممن يقدسه من المقبورين تستق أسنانه وتضطرب أعضاؤه ولا يقوى لسانه على الحلف به كاذبا وهو يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا لا يبالي، لأنه أكبر في قلبه من الله ويخاف منه ما لا يخاف من الله. هذا أمر فاش في المسلمين، وما هو فوق ذلك وما هو أفحش وأعظم منه إصلاح المجتمع المسلم، بل إصلاح الدنيا، إنما هو بإصلاح العقيدة. لابد من إصلاح عقائد الناس لتستقيم الأقدام ولتتحد الوجهة وليكون الصراط واحدا. وأما هذه الخطوط التي على جانبي الصراط فكما قال رسول الله على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، هذه سبل وهي كثيرة ومتشعبة، والحق واحد لا يتعدى، فإن لم تصبه فالله عز وجل يهديني وإياك إلى الصراط المستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال هي من السحت، قال فقال في الحكم، يعني إذا أعطى رشوة ليحكم له ليغير الحكم، قال ذلك الكفر، لم يقل من السحت وإنما قال ذلك الكفر. ثم تلا هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخرجه الطبري في التفسير والخلال في السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا حريث بن أبي مطر، وحريث ضعيف، عن الشعبي عن مسروق قال قلنا لعبد الله: ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال عبد الله: ذلك الكفر، الرشوة في الحكم الكفر. أخرجه أحمد والطبري في التفسير وأبو يعلى والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن عتيبة وهو ثقة ثبت، عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة وكان يرسل كثيرا، عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن قول الله عز وجل وأكلهم السحت قال الرشا، قال قلت في الحكم، قال ذلك الكفر. أخرجه البيهقي في السنة. هذه الآثار الثلاثة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هي من الكفر الأصغر، الحكم بغير ما أنزل الله لأجل الرشوة، فقالوا هذه الصورة في الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر وليست بكفر أكبر. فصور الحكم بغير ما أنزل الله منها هذه الصورة، وهي الصورة التي لا تخرجه من المل اتباعا للهوى أو أكلا للمال بغير حق، كما في الرشا وهو السحت هذا الذي ذكر، فقال هذا هو الكفر ولكنه كفر دون كفر. وأما أن يقول إنه يحكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجب عليه، أو هو ليس بشيء، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بما أنزل الله، فهو يرى أن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى يكون مساويا للحكم بغير ما أنزل، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. أو أنه يقول إنه يحكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد للحكم بما أنزل الله، ولكنه يحكم بغير ما أنزل الله لأن هذا هو أصلح للمجتمع وأرفق بالناس، هذا كفر أكبر. وأما هذه الصورة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذه التي يؤخذ فيها المال من أجل الحكم، فهذا من الكفر الأصغر، وهو ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى عنوانا للباب، باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، وذكر هذه الآثار، فهذا كفر أصغر لا يخرجه من الملة. وهذا التصنيف للحكم بغير ما أنزل الله متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر هو من العلامات الفارقة بين أهل السنة والخوارج، لأنهم لا يرون ذلك التصنيف أصلا ولا ذلك التقسيم، عندهم أن كل حكم بغير ما أنزل الله فهو مخرج من الملة قولا واحدا. وأما السلف فيقولون كفر دون كفر. ما هو ضد الإيمان؟ أن الإمام رحمه الله تعالى يتكلم عن الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة. فما هو الإيمان؟ الإيمان ضد الكفر، وهو أصل له شعب. الإيمان أصل له شعب، والكفر أصل له شعب. أصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، وليس مجرد التصديق كما مر الكلام حول هذا الأصل، بل إنه ليس في لغة العرب أن الإيمان مطلق التصديق، ليس هذا في لغة العرب، ومن ادعاه ممن قال به فالقاضي أبي بكر ابن الخطيب زيف كلامه ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرنا ذلك في موضع. إذن الإيمان أصله التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فهو يستوجب العمل والعمل لا ينفك عنه. والكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما مر معنا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وقول السلف عن الكفر الأصغر هو الكفر العملي، إنما يذكرون ذلك على حسب المعهود فيما يعرفه المتلقي، لأن من العمل ما هو كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق السلف، الذي يلقي المصحف أو يدوسه فهذا العمل كفر أكبر مخرج من الملة، فهذا عمل. فالكفر يكون بالعمل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد. فعندما يقولون الكفر الأصغر والكفر العملي، لا يعنون أنه ليس من العمل ما يخرج من الملة ولا يكون كفرا أكبر، بل من العمل ما هو كفر أكبر. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. أما الاعتقاد فهو معلوم، أن يعتقد كذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عدم صحة دين الإسلام حتى وإن أظهر ضد ذلك كالمنافقين نفاقا أكبر، فإنه يبطن الكفر ويعلن الإسلام ظاهرا. وكان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون معه المسلمين المشاهد ويكونون معهم في المحافل، ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. فهذا كفر اعتقاد، سواء أسر به كالنفاق أم أعلن به كما كان من الكفار الذين أعلنوا الكفر ظاهرا. وقد يعلن الكفر ظاهرا مع اعتقاد صحة دين الإسلام، فاليهود لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك كفار مكة، هم لم يكذبوا الرسول، كانوا يعتقدون صدقه، ولكنهم تكلموا بالكفر وعملوا به. كذلك الذين كفرهم الله تبارك وتعالى للكلمة التي قالوا في حق القراء. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول، إذا قال الرجل كلمة الكفر كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تكلموا بكلمة الكفر وخرجوا من الدين. ويكون الكفر أيضا بالعمل، يسجد للصنم، يدوس المصحف، يلقيه في القاذورات، يقتل النبي، وهذه صورة مفترضة حتى ولو ادعى أنه مؤمن به، حتى ولو ادعى أنه يعلم أنه كتاب الله واجب احترامه وتقديره والعمل به، ثم يهينه، يلقيه، يدوسه، يجعله في القاذورات، هذا كفر عملي. فلا تخدع عندما تجد في كلام السلف الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. كيف ينافي الكفر الاعتقادي الإيمان بالكلية؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب التصديق، تصديق الإذعاني كما مر، أو الإقرار. قول اللسان التكلم بكلمة الإسلام. عمل القلب النية والإخلاص. عمل الجوارح الانقياد بجميع الطاعات. إذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. إن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزوال عمل القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. والذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط هم المرجئة، قالوا الإيمان هو التصديق فقط. إبليس وفرعون وملأه واليهود والمشركون الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقررون به سرا وجهرا، أي بهذا الصدق، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، لم ينفعهم ما قالوا من أنهم يصدقون الرسول ولكن لم يتبعوه. فإن هؤلاء كانوا يقرون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة دين الإسلام، وأبو طالب كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد العصماء، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول ذلك ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وغير ذلك، ولكن لم يتبع فلم ينفع ومات كافر. أقسام الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة عند بعض أهل العلم أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كفر الجهل والتكذيب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات في هذا كثير. فهذا كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم ما مر ذكره من الآيات وقال غيرها. كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وملئه بموسى عليه السلام، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا كفر الجحود، يكتمون الحق ولا ينقدون له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وكفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يخوفون قبل البعثة الأوس والخزرج في يثرب، وهذا اسمها قبل الهجرة. فكان اليهود يخوفون الأوس والخزرج برسول الله، يقولون: هذا زمان نبي قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سارع الأوس والخزرج إلى الإيمان به، وقالوا: هذا هو النبي الذي كانت تخوفنا به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين كانوا يخوفون الأوس والخجر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. كفر العناد والاستكبار وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به. فإن إبليس لم ينكر الأمر الذي أمره الله به ولم يكذب به، فإن الله تبارك وتعالى كلفه منه إليه وأمره بالسجود لآدم، ولكنه استكبر على الأمر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا هو الذي جعله لا يسجد لآدم عند الأمر، ولا يمكن أن يجحد أمر الله تبارك وتعالى بالسجود ولا أن ينكره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله. فإبليس لم يقل: ليس هناك سجود، أنا أنكر هذا الأمر أو أنا أجحده. لا أنكره ولا جحده، وإنما قال أسجد لمن خلقت طينا؟ فاستكبر. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا كفر العناد والاستكبار، عدم الانقياد للحق مع الإقرار به باطنا، ويقر في باطنه بأنه حق لم يجحد، وهو لم ينكر الأمر، وإنما نظر في العلة وبحث عن الحكمة واعترض فاستكبر ولم يسجد فكان من الكافرين. وأما كفر النفاق فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله، ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون آمنا بالله وآمنا بالرسول وآمنا باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم المنافقون، هم يقرون ظاهرا بالإسلام وبالإيمان كما في الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وانطوت قلوبهم على التكذيب والجحد، وإن كانوا في ظاهرهم مع المسلمين على حالهم، ولذلك لهم ظاهر الإسلام وتمضى عليهم أحكام المسلمين، لأن لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن ننقب عن قلوب الخلق، لا ندري ما في قلوب الناس، لنقول هذا منافق، لأن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين، وآخرين منهم لا تعلمهم نحن نعلمه، فبين له أن من المنافقين من لا يعلمه الرسول، وقد انطوى على النفاق الأكبر، ولكن الله لم يطلعه عليه. فإذا كان ذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا نحن؟ فكفر النفاق هو بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول وحزبه كانوا يكونون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما شهدوا معه المشاهد الجهاد والحرب، ولكنهم من أهل النفاق الأكبر، وهم تحت الكفار في النار، نسأل الله العافية والسلام. زاد الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه الأنواع الأربعة نوعا خامسا كما في مدارج السالكين، وهو كفر الشك، وأن يكون مترددا بين التصديق والتكذيب، وهنا كفر الإعراض. هذه الأصول الأربعة التي مر ذكرها يمكن أن يرجع إليها سائر ما يتفرع عن هذه الأصول من أنواع الكفر، نسأل الله أن يعيذنا من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. فهذه كلها من أقسام الكفر، ولكن العلماء رحمهم الله كما تكلموا عن أصول البدعة فقالوا إنها تعود في النهاية إلى أربعة أقسام: الروافض أو الشيعة، خوارج، المرجئة، القدري. ومعلوم أن أهل البدع أكثر من ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم أنهم يبلغون 72 فرقة، وستنقسم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ولكن أهل العلم يقولون هذه أصول البدع، وما وراء ذلك إنما انشعب عنها وخرج منها وتفرع على أصوله. فكذلك ما يتعلق بالكفر نسأل الله أن يعيذنا منه ظاهرا وباطنا. قالوا هو أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، كفر نفاق. هذه أقسام الكفر الأكبر. وأما الكفر الذي لا يخرج من الملة فهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكما في قوله جل وعلا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما مر معنا في روايات وهي في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله فهذا كفر أصغر، أو هو الذي يقال له الكفر العملي في مقابل الكفر الاعتقادي، مع الاحتراز من أنه قد يكون الكفر العملي كفرا أكبر مخرجا من الملة. أيضا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين فأثبت لهم الإيمان، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت لهم أخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فعلمنا أن هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال الله تبارك وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت الله عز وجل له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه، فجعل المقتول أخا للقاتل وجعل القاتل أخا للمقتول ولم يخرجه من الإيمان جملة. ولكن هل يضره ما يقع فيه من المعاصي والذنوب أو لا يضره؟ يضره، وربما يزيد ذلك عليه حتى يخرج به من الملة. وإذا لم تعتقد أن الذنوب تضر فهذا إرجاء محض، الذنوب تضر والإيمان يزيد وينقص، وأنت تجد ذلك في نفسك. يعني إذا كنت مثلا في العمرة أو في الحج وتكون متجها إلى الذكر وأداء المناسك على وجهها مع ما تجد من العناء والمشقة في الزحام وفي غيره، وتكون مصبوب القلب إلى طاعة الرب، ثم تعود بعد ذلك، لا يكون حالك بعد عودتك حالك في أثناء أدائك للمناسك، بل أنت في المسجد سواك خارج المسجد، وأنت في الاعتكاف في رمضان ليس كما تكون في يوم العيد. إذا خرجت من الاعتكاف وباشرت الناس وكنت بين أولئك الذين يظهرون الفرح على غير وجهه ويأتون بالمعاصي وغير ذلك، وهو ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حنظلة الأسيدي لما قال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا انصرفنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة. فهذه المعاصي وإن كانت لا تخرج من الملة إلا أنه لا يستهان بها، فعلى الإنسان أن يخشى ذلك وأن يتوقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: والتوبة معروضة بعد، كما في الصحيحين. وفي رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وفي حديث الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت وإن زنى وإن سرق. فقالها لثالث مرة، فقال له في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. أخرجه الشيخان. هل معنى ذلك أن الزنا والسرقة لا يضران المرأة شيئا، وأن الإنسان يأتي ذلك ويدخل الجنة. قد مر كما في الحديث الذي قبله أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هو ينفي عنه الإيمان باعتبار، ويثبت له الإيمان باعتبار آخر، وينفي عنه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن أن يكون كامل الإيمان وهو يجترئ على هذه المعاصي. إذن ينزل إيمانه، يقل ينقص، ربما يكون في أدنى حالاته، ولكنه لا يخرج من الإسلام بالمعصية دون الشرك. كل معصية دون الشرك إذا لم يستحلها فاعلها فإنها لا تخرجه من الملة، ولكنها خطرة عليه. وإذا مات غير تائب منها فإنه يكون في المشيئة، يعذبه الله تبارك وتعالى بها أو يغفر له، وإذا عذبه أخرجه بعد ذلك من النار وأدخله الجنة. وهذا هو الذي دل عليه حديث أبي ذر: ما من عابد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يموت على أصل لا إله إلا الله، إلا دخل الجنة يوما من الدهر. ولا تستهن، لأن كثيرا من الناس يقولون: وأي شيء، نفعل ما نريد في الدنيا، وإذا خرجنا على لا إله إلا الله سندخل الجنة يوما من الدهر. وهذا الذي قبل الدخول، وهل اليوم في النار كاليوم المعهود؟ وهل عذاب النار كنار هذه الدنيا؟ ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن في مثل حرها. فنار جهنم تزيد على نار الدنيا 69 ضعفا، وأنت في هذه الدنيا لا تقوى على أن تقترب من النار. جرب هذا، ائت بعود الثقاب، إذا أردت أن تهم بمعصية فأتي بعود الثقاب وأشعل، ثم ضع يدك تحت أصبعك، فإن استطعت أن تحتمله فامض في المعصية. وهذا عود ثقاب، فكيف بالجمر؟ فكيف بالنار التي تتلظى؟ مع أن هذه النار كما قلت لك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فلا تستهن. كثير من الناس يقول: إنما هي غلوة ثم يخرج الإنسان. ومن قال إنك ستخرج على لا إله إلا الله أصلا؟ قد لا يثبت عند الوفاة، نسأل الله الثبات عند الممات. قد لا يثبت المرء عند الوفاة، تكون عنده دسيسة في قلبه، فحينئذ لا يخرج على لا إله إلا الله، بل يلفظ بكلمة الكفر قبل أن يموت. وهذا الموقف من المواقف العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن ينجيه من خطره: اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. هذا من دعاء الصالحين، لأن الإنسان قد لا يثبت عند الموت. الناس يمرضون، والمرض تتفاوت حدته، وقد يظل الإنسان في معاناة وألم زمنا طويلا ولا يجدي معه طب ولا علاج، فلا يتحمل فيكفر، وربما لا يكفر ولكنه في نهاية الأمر قد يقدم على قتل نفسه، كالرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة ولا أحد يكون أقرب إلى العدو منه، فلما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، يعني إذا كان هذا من أهل النار فمن الذي من أهل الجنة؟ ما منا أحد يفعل فعله. فقال بعضهم: لأراقبن. فكان معه أو قريبا منه، فأصابته جراحة في ركبته فآلمته، فلم يحتمل ألمها، فوضع مقبض سيفه على الأرض وجعل ذبابه أي طرفه تحت ثديه، ثم اتكأ على السيف فخرج من ظهره فدخل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياه. يعني إذا زنى أو سرق وهو مقر وموقن بأن الزنا حرام وأن السرقة لا تجوز وأن الله حرمها، فإنه إن فعل ذلك ومات مصرا عليه فهو كما مر في المشيئة وينقص إيمانه. وأما إن استحل، لو استحلها حتى وإن لم يعمل، يعني لو أن إنسانا جحد الصلاة باطنا وقال إنه يعتقد أن الله لم يفرض علينا الصلاة ولا كذا، ومع ذلك فهو مواظب على الصلاة، هذا كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة وإن أتى بالفعل. وكذلك لو أنه توقع عن الزنا ولكن هو يعتقد في قلبه أن الزنا حلال وأن الله ما حرمه، وإن لم يقرب الزنا وإن لم يقع فيه فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة لاعتقاده استحلال ما حرم الله وإن لم يفعل. الإيمان نزه، الإيمان نزه كما قال السلف. نسأل الله أن يتم علينا إيماننا وأن يكمل لنا ديننا على النحو الذي يرضى به عنا، وأن يثبتنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه.